قيل الحيرة يطوب عليه أبرار كتاب الله رائدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخوان الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم في يوم السبت من كل أسبوع ومع فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى منكم ما يصل من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للسداد والقبول، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وفي مطلع هذا اللقاء أذكر نفسي وإخواني بهذه الأيام الفاضلة المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، فيها يوم عرفة وفيها يوم العيد، وهو الحج الأكبر على أرجح أقوال أهل التفسير. هذه أيام مباركة يستحب للعبد فيها أن يسارع في الخيرات وأن ينافس في فعل الطاعات، وعليه أن ينوع أعماله بين أنواع البر كلها. طيب، معنا اتصال، ثم أعود إليكم. الأخ أبو معاذ من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا.
بارك الله فيك، شكر الله لك،
وأن يجعلكم من العلماء الربانيين.
اللهم آمين.
لدي أسئلة طريق الشيخ لو أريد.
تفضل تفضل، بارك الله فيك.
السؤال الأول، هل من السنة أن يجهر المصلي بالأذكار الواردة بعد الصلاة؟ أقصد التسبيح والتحميد والتكبير.
حاضر.
السؤال الثاني، الملابس التي ينام بها الإنسان هل يجوز له أن يصلي بها؟
حاضر.
السؤال الثالث، بارك الله فيكم،
تفضل.
كما هو معلوم أنه من السنة أن ينام الإنسان على وضوء،
نعم،
وأن ينام على شقه الأيمن، والسؤال المطروح، هل من اللازم أن يأخذه النوم وهو على شقه الأيمن؟ جزاكم الله خير الجزاء.
طيب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذكر إخواني الكرام، أذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة، بأيام العشر من ذي الحجة. والذي أود أن أشير إليه حتى أنشغل بما بين يدي، مسألة أراها من المهمات التي أحب أن أنوه عليها، وهي أن كثيرا من إخواني، وهذه بادرة طيبة بلا شك، بل من المسلمين والمسلمات بصورة عامة، يقبلون على صيام هذه الأيام المباركة، ولا شك أن هذا عمل فاضل حسن. طيب، معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم حسين.
لو سمحت يا شيخ عبد الله، أنا سألت سؤال أول امبارح بس ما فهمت صح يعني، فأنا حددت فعلا من السبع الأيام دي أيام صيام.
نعم.
فعايزة بسأل سؤال، الأول أن أنا أصوم القضاء ولا أصوم بنية أيام ذي الحجة؟
حاضر. أخ محمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
شن حالكم باهي؟
خير الحمد لله، الله يكرمك.
نبي نسألك يا شيخ، عندي مشكلة هيك في ميراث يعني.
تفضل.
عندي أرضك ميراث قديم شوية، والأرض هذه عليها ورثة كثير يعني.
نعم.
والأرض هذه مش يعني تنحل، والورثة يعني متعبين هلبة كثير يعني.
نعم.
ولهذا يعني بنحاول بنبيعوا الأرض لكن واقفين قدامها، يعني نصيبنا بنبيعوه كل ما تبيع يقول لك لا ما فيش يعني ما تقدرش تبيع ما تقدرش تصرف معه يقول لهم ايه نقسمه نقاسم الارض يعني يقول لك لا حتى ما عرفناش كيف نديره فيه.
نعم
وحاولنا كثير معهم وجبنا لهم وسطات وما ما فيش فايده وفي حلول يعني فيه اعوذ بالله يعني من المشاكل نتاع الرشاوي والامور هي يعني
نعم
باش واحد يحل مشكلته يعني واحنا محتاجين يعني الاموال الحقيقه يعني.
نعم
ولكن ان شاء الله ربك يبعدنا عن الامور هذه.
نسال لكم التوفيق والسداد بارك الله فيك. هذه مسألة يا أخي بارك الله فيك يرجع فيها إلى الجهة المختصة أو المعنية أو تلجأ إلى أحد من أهل العلم والخير والفضل أو من وجهائكم أو من كبرائكم، لأن يعني الميراث يوزع على أهله وأصحابه وكل يأخذ حقه ويصبح حر التصرف فيه، من يحب أن يبيع حقه باع ومن لا يحب فليبقي عليه، المهم يوزع هذا الميراث بالطريقة المشروعة بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شكرا.
الله يكرمكم. أخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام الله يجازيك
يا
شيخ.
يا مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني له.
الوقت أنا قاعدين حضرتك أنا من قرية وعندنا يعني البلح السمار يعني الرطب.
نعم.
فالوقت مثلا لو إحنا مثلا رشناه اللي هو خلي يكون اليوم مثلا يعني مثلا يكون في محلة بالجنش ممكن مثلا نرش يوم مثلا النخله كلها جايه مره واحده دي فيها حرام ولا حلال
ترش النخله ليظهر انه اسود ومستوي
بس على شرط ان انت بتقول للتاجر اللي هو مرشوش خل دي فيها حرمانيه ولا ايه؟
ستسمع الكلام ان شاء الله الان بعد قليل. اخونا احمد من المغرب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، جزاك الله خير.
كنت قد سألتك منذ ثلاث
تفضل.
كنت قد سألتك منذ ثلاث أسابيع أني لدي محل وأبيع الفضة وطلبت أن هل يمكن أن أقضى من أخي الزكاة لكي أتزوج، وقلت لي من الأحسن لا أن لا تطلب من الناس، لكن يا شيخ لدي أخ فأنا لن أطلب من الناس، ولكن لدي أخ كرمه الله ووسع عليه وهو كل عام يعني يخرج زكاة يمكن أن أطلبها، ومع ذلك يا شيخ هل إذا طلبت من أخي هل أدخل في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا.
وإياك بارك الله فيك. على كل حال لأن لم أكتب سؤال أخونا أحمد لا حرج. نعم تفضل أخ أبو شهاب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بالنسبة للصندوق التكافلي.
نعم.
هل هو حرام ولا
تعني بالصندوق التكافلي الذي يفعله الموظفون هم بإرادتهم أم بالتأمين التعاوني؟
نعم.
تقصد بالصندوق التكافلي الذي يفعله الموظفون في داخل المكان الذي يعملون فيه؟
لا هو بيتعامل من خلال يعني مثلا احنا شغالين في الأزهر.
نعم.
فهي المنطقة الأزهرية هي اللي بتقوم بال
هذا أمر قادر زائد على المعاشات والتأمينات كده؟
نعم.
أيوه. طيب حاضر تابع معي وتسمع الجواب إن شاء الله. من؟ لقب محمود. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
عليكم السلام. أنا فضيلة الشيخ.
أهلا تفضل.
يا سلام الله فضيلة الشيخ.
تفضل.
ألو
تفضل أسمعك. تفضل.
والله تفضلت جميع يا شيخ والله لو سمحت.
لو إيه؟
الصحة أنا في الأردن ولا صحة في مصر؟
ما سامع ماني فاهم كلامك يا اخي. ماذا
حلفت يمينا ووقعت فيه؟ حلفت يمينا ووقعت فيه.
حلفت يمينا ووقعت فيه.
نعم.
يعني ماذا قلت؟
قلت مثلا قلت بالحرام ما نسوي الشغله هذه سويت.
طيب حاضر تابع معي تسمع يعني الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا عم الشيخ.
بارك الله فيك. شكرا يا كريمك. طيب اخونا احمد من المغرب حتى لا انسى سؤاله وقال بأنه كان قد سأل قبل أسابيع، وهو الآن يقول بأنه يعني بحاجة ويعني له أخ قد وسع الله عليه، فهل يمكن أن يطلب من أخيه شيئا من زكاة ماله أو ما إلى هذا؟ أقول له لا حرج في هذا إن وصلت بك الحاجة إلى أنك تطلب من أخيك شيئا، وأسأل الله عز وجل أن يعني يفتح علينا وعليك وأن يوسع على سائر المسلمين. ما زلت أود أن أقول كلمة يا إخواني حول العشر قبل أن أجيب على هذه الأسئلة التي بين يدي، وهي أنني أرى وأشاهد إخواني، وهذه ظاهرة طيبة أشجع عليها وأحث عليها، ألا وهي أن الكثير يكثر من الصيام في هذه الأيام المباركة، والصيام من أفضل الأعمال التي يفعلها العبد لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الصيام فضله عظيم وأجره وثوابه عند رب العالمين سبحانه وتعالى كبير، وهذه ظاهرة والحمد لله اليوم، وربما ذكرت أو يعني لاحظت أمس وأنا أسير في الطريق مع أذان المغرب أن الناس قد يعني بقوا أو تواجدوا في بيوتهم، وقد أغلقت كثير من المحال وقلت الحركة كثيرا، فأدركت من خلال هذا أن الناس قد انصرفوا إلى بيوتهم كي يعني يفطروا في هذه البيوت، وتذكرت شهر رمضان فحمدت الله عز وجل على هذه العودة وهذه الأوبة، وهذا أمر حسن. والذي أود أن ألفت النظر إليه هو أن كثيرا من الناس يفعلون ذلك، وهم يفعلون عملا عظيما مباركا، ولكن الأمر في الأيام العشر لا يقتصر على الصيام فحسب. أين هم من قراءة القرآن؟ أين هم من ذكر الرحمن؟ أين هم من صلة الأرحام؟ أين هم من الخلق الحسن والتعامل الجميل مع الآخرين؟ أين هم من الصدقة وتحري المحتاجين والفقراء والمساكين وغير ذلك؟ الصيام عمل عظيم جليل، ولكن العبد لا يقف عنده، بل عليه أن يتعدى ذلك ليأخذ كثيرا من أعمال البر ومفرداته، فعليه أن يذكر الله عز وجل وأن يقرأ القرآن وأن يسبح وأن يستغفر وأن يكف عن الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور المنهية عنها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة
تفضلي يا أخت أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي سؤالين.
نعم
عندي سؤالين.
تفضلي.
قلت عايز أعرف يعني قيام الصوم بيبدا الساعه كام؟ يعني انا لو
صليت
الساعه
12 لو سمحتي الصوت يا اختي يا اخت اسماء الصوت عندي غير واضح، يا ريتك تغلقي وتتصلي مره اخرى. الصوت يقطع عندي، فيا ريتك تغلقي وتتصلي مره اخرى. اخونا ابو معاذ من الجزائر وجزاه الله خيرا على تواصله معي، واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياه لما يحبه ويرضاه. وله عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل من السنة أن يجهر المصلي بالأذكار الواردة بعد الصلاة؟ من المعلوم أن العبد إذا انفلت من صلاته استغفر الله ثلاثا، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، إلى آخر ما ورد من أذكار واردة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. العبد هو في مصلاه عليه أن يعلم أن بجواره من يصلي معه، ولا شك أن رفع الصوت بالجهر بذلك بصورة يعني تؤثر على من بجوارك يشوش عليه. معلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا تسمع أصواتهم بهذه الأذكار. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانت تسمع أصواتهم بهذه الأذكار، ولكنهم كانوا يقولونها كل واحد بمفرده، ولما يشتغل الإنسان بالذكر ويظهر صوته بذلك وقد جمع قلبه على ما يقول، فلا شك أنه لا يلتفت إلى من بجواره، وكأن الصوت الخارج ممن هو بجواره لا يسمعه ولا يؤذيه، وبالتالي كانوا يعني تسمع أصواتهم ويجهرون بهذه الأذكار، ولكن ليس جهرا يعني مما يؤدي إلى التشويش على الآخرين. غير أنني أشاهد اليوم أن الناس في مساجدنا حتى هنا وحتى فيما شاهدته في الحرمين الشريفين وغير ذلك من بلاد زرتها أنهم لا يجهرون بهذه الأذكار، وعليه لو جهر إنسان والباقي قد صمت فلا شك أنه سيشوش عليه. ومن هنا لعل الأولى في حقه أن يقول الأذكار يسمع نفسه بها دون أن يشوش على غيره، ولكن من جهر بها ولا يشوش على غيره فهذا جائز، وكان يفعله صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما عن سؤالك الثاني الذي ذكرت فيه عن حكم الملابس التي ينام فيها الإنسان ثم يصلي فيها، لا شيء في ذلك أبدا، ولم يرد أي أمر يفيد أن يغير الإنسان ملابسه التي قد لبسها ونام فيها، وما زالت عادة الناس أنهم يقومون من نومهم ويصلون في ملابسهم، والملابس لا تتأثر بالنوم بارك الله فيك، والنوم يعني لا يسبب لها أي شيء، ولكن الوارد فقط أن الإنسان إذا قام من نومه قبل أن يضع يده في الماء الذي سيتوضأ منه أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يضع يده في الإناء. واليوم الناس بحمد الله عز وجل لا يحتاجون إلى إناء ليضع الواحد منهم يده فيه ثم يرفع الماء مثلا على يديه أو على وجهه، وإنما نحن جميعا اليوم أو أغلبنا ومعظمنا يفتح صنبور المياه فتنزل الماء على يديه، والحمد لله على ذلك. أما عن سؤالك الثالث وقد ذكرت شيئا جزاك الله خيرا على معرفتك إياه وإلمامك بالسنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام بها والعمل بما جاء فيها، قلت بأنه يعني يستحب للإنسان أن ينام على وضوء وأن ينام على شقه الأيمن، ثم قلت بعد ذلك أو بعد هذه المقدمة سؤال المطروح، هل من اللازم أن يأخذ الإنسان أو أن ينام الإنسان ويأخذه النوم وهو على شقه الأيمن؟ أقول للإنسان بارك الله فيك عليه أن يفعل ذلك في بداية النوم، عليه أن يفعل ذلك في بداية النوم، ولكنه إن رأى أن ينقلب على يساره بعد ينام على يمينه ثم يدعو بالأذكار، ولكن ربما يجد أنه بحاجة إلى أن ينتقل على يساره فلا حرج في ذلك، غير أنه يستحب له أن يعود على شقه الأيمن قبل أن يأخذه النوم بالكلية. ولو أن إنسانا فعل ذلك ثم غلبه النوم وهو حتى قد تحول أو تغير فلا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، حسبه أنه تحرى السنة ونام في بداية نومه على شقه الأيمن، والله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم. اختنا يعني أم حسام سألت سؤال قد ورد أيضا في على للقناة على الأسئلة المعروفة بالإس إم إس أو الرسائل القصيرة، يعني السؤال هنا سأجيب عليه ويعني يغني عن كلامي طبعا عنه أو تعرضي له مرة أخرى فيما جاء في الرسائل الواردة إلى هذه القناة. أم حسام تقول هل الأولى أن أصوم القضاء الذي علي أم أصوم أيام ذي الحجة؟ حقيقة يا إخواني إحنا نود نتعامل مع الله تبارك وتعالى يعني بشيء من لزوم الطاعة والرغبة في الإقبال على الله تبارك وتعالى، أو بمعنى آخر أقول فلنكن كرماء مع الله تبارك وتعالى في التعامل. العشر الأوائل من ذي الحجة صيامها نافع وفيه أجر عميم، والعمل الصالح في هذه الأيام من أفضل الأعمال إلى رب العباد، أفضل أيام العام يعمل فيها العبد أعمالا صالحة هي هذه الأيام العشر، لحديث الصحيحين عن ابن عباس كما جاء أيضا عن أبي هريرة وغير ذلك من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأعتقد أن هذا الكلام صار معروفا لديكم. وبالتالي الإنسان يجهز نفسه لمثل هذه الطاعة. المرأة أو الرجل من كان على أي واحد منهما صيام قضاء وهو يتحرى الأيام العشر ليفعل فيها أعمالا صالحة، ما الذي يعيقه أنه يعني يبدأ بالقضاء قبل دخول العشر؟ طيب معي الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبا عبد الصمد.
ما حكم ما حقيقة صيام يوم السبت وكيف إذا وفق يوم عرفة؟
حاضر.
والسؤال الثاني كما السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخو الحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن سيادتك في سؤال في سؤال ديني عاوز أسأله.
تفضل. لو سمحت خفض التلفزيون شوي.
مرتبه حرام أم حلال شرعيا؟
الإيه؟
موظف البنك المحاسب في البنك
نعم.
مرتبه حرام أم حلال شرعيا؟
حاضر.
عاوزين الدليل لو سمحت.
حاضر. حاضر. تسمع تابع معي وتسمع إن شاء الله. نعم. أبا الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك لو سمحت أنا عايز أسأل سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال عن أدعية السجود، يعني وأنا في السجود حضرتك ممكن أدعية من خارج كتاب حسن المسلم مثلا زي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والأدعية دي مثلا، وإنفع أدعي بأدعية من أدعية الدنيا في السجود؟ ده أول سؤال.
طيب.
وثاني سؤال حضرتك، صلاة التهجد بتبدأ الساعة كام؟ لو صليتها الساعة 12 بحس إن هو مش دام ثلث الليل يعني، وخصوصا الفجر بيقدم الساعة 1:30 والمغرب بيقدم الساعة 5 وكده.
طيب حاضر.
شكرا
حضرتك.
جزاك الله خير.
وياك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا حضرة الشيخ.
نعم.
أني ست راي مجد مع الحج.
نعم.
والوجوزي ودينا الجوازات وفات الفلوس والغيب بك يا محد رد.
نعم.
وأول ما عن السلم وقالنا الجوازات استرفت والفلوس ما جابهاش لينا، عايز يعني صوري تسمع الناس كلنا عشان النصابين والحرامية حتى يصرفوا في الحج.
حاضر. طيب حاضر. أختنا هدى من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الفاضل بارك الله لنا فيك وعزك الله ورعاك.
جزاكم الله خير. تفضلي.
شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل، سيصادف يوم عرفة إن شاء الله يوم السبت القادم، فهل يجوز صومه منفردا؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز أن نصوم الجمعة قبله؟ وبارك الله فيكم وحماكم ورعاكم الله.
الله يبارك فيك. طيب أنا كنت مع أختنا أم حسام اللي بتسأل عن صيام القضاء في هذه الأيام. أقول يعني في الحقيقة صيام القضاء موسع فيه، صيام القضاء موسع فيه. يعني إيه؟ يعني يمكن للإنسان الذي عليه صيامه من رمضان أن يصوم خلال العام الذي يعيشه بعد نهاية شهر رمضان إلى أن يدخل رمضان القادم. وقد صح الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكون عليها الأيام من رمضان فلا تصومها إلا في شعبان، يعني قبل أن يدخل رمضان. وإن كان الإنسان عليه أن يبادر ما استطاع إلى أن ينهي ما عليه. وعليه أقول هذه الأيام المباركة الفاضلة، إن كان الإنسان الذي عليه قضاء يعلم أنه يتمكن من القضاء بعد هذه الأيام، بمعنى أن العمل عنده يتيح له ذلك، أو أن الصحة عنده يمكنه من خلال ما من الله عليه وتفضل بشيء من العافية أن يفعل ذلك، فعلى كل واحد منهما والله أعلم أنه يجتهد في هذه الأيام بصيامها نفلا ندبا لله تبارك وتعالى، ثم يقضي القضاء بعد ذلك. ولا حرج إن لم يتيسر له القضاء أو غلب على ظنه أن القضاء سيصعب عليه بعد ذلك، فالأولى أن يصوم في هذه الأيام. لأنه الصيام عمل صالح ووقع في أيام مباركة فيرجى فيها الفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. أعتقد أن جوابي واضح. يعني أقول طالما أن هذا القضاء موسع يعني لا يلزم الإنسان بالضرورة أن يقضيه في وقت معين محدد بل هو مجاله إلى أن يدخل أو تبقى الأيام التي يمكن أن يقضي فيها قبل حلول شهر رمضان، فأقول لهذا السائل إن كانت عندك إمكانية في أن تقضي في غير هذه الأيام فلعل هذا يكون حسنا إن شاء الله لجمعك بين تعظيم هذه الأيام والعمل الصالح فيها وقضاء ما عليك. وإن رأيت أنه ربما يتعذر ذلك أو غلب على ظنك صعوبة مثل هذا الأمر فصم في هذه الأيام أو تحرى صيام القضاء فيها، ولكن ليست بنيتي أنك تصوم نافلا لله في هذه الأيام لتحصل على الأجر من الله عز وجل على هذا الصيام النفل، وإنما بنية القضاء. ويكون الفرق بين القضاء في غير هذه الأيام أن القضاء وقع منك في أيام مباركة، وقع منك في أيام فاضلة. بارك الله تبارك وتعالى فيكم جميعا. أخونا علي من دمياط جزاه الله خيرا يقول إحنا عندنا بنرش النخل بمادة كده عشان يظهر إنه مستوي، وإحنا لما بيجلنا التاجر نعلمه بذلك. يا أخي بارك الله فيك، في الحقيقة يعني ابتلي الناس بكثير من الأمراض نتيجة مثل هذا التلاعب، بل بدأ الناس لا يجدون طعما ولا لذة لطعام ينبته الله من الأرض بسبب تدخل عمل الإنسان فيه. هذه الأشياء تترك حتى تنضج على حالتها الطبيعية، وما عدا ذلك فلا شك أنه يدخل تحت الغش والخداع والتزوير. وأنت عندما ذكرت بأنك تعلم التاجر، التاجر لا يعلم غيره بارك الله فيك، فالتاجر هو أيضا يسعى ليتاجر ويكتسب ولا يهمه هذا الأمر. فأنت تقدم هذه الثمرة لكي تؤكل للناس، فقدمها بارك الله فيك ثمرة ناضجة طيبة بعد أن يعني تنضج وتستوي من خلال الزمن المتاح لها من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى دون أن يتدخل الإنسان بيديه في ذلك. مسألة رش النخل والتعامل أيضا مع كثير من أنواع ما ينبت أو يخرج من الأرض أصبح معلوم، يعني مسألة ليست جديدة عند الناس. نحن نعلم اليوم أن الناس يرشون النخل حتى يظهر أنه مستوي، ثم بعد ذلك عندما تأتي لتأكله فتجده على عكس ذلك، والناس يشترونه على أنه مستوي نظرا لشكله ولونه وهيئته التي هو عليها، والأمر ليس كذلك، فهذا يدخل تحت الغش والخداع والتزوير. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه نهى عن مثل ذلك. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على رجل يبيع تمرا معه بشرة كده فيها تمر، فوضع يده في التمر صلوات الله وسلامه عليه، فنالت يده بللا من الداخل، وحالة التمر من الخارج حالة طيبة سليمة نظيفة لا تنبئ عن شيء من ذلك أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا صاحب الطعام، لما فعلت ذلك؟ لما كان هذا التمر هكذا؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل المطر من السماء فأصاب هذا التمر، أنا لم أفعل بيدي ذلك ولكن الأمر خرج عن إرادتي، فأنا يعني مضطر لهذا. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وضعته فوق حتى يراه الناس؟ كان الأمر كذلك، أنت بتحط التمر الجيد الجميل في الخارج زي اليوم يعني أو معظمهم على كل حال أو بعضهم يأتي مثلا يعني ينظم الشيء الذي يبيعه ويضعه كالهرم المتسلسل الجميل الذي يغر الناظرين ويخدعهم، ثم بعد ذلك ما هو يبيع منه أو ما هو باق أمامه وبين يديه لا يمت بما أظهره للناس بصلة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل وضعته فوق حتى يراه الناس؟ ثم قال له: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. أخونا أبو شهاب من أسوان يسأل عن الصندوق التكافلي بين العاملين. حقيقة يا إخواني هذه المسائل تدارستها مع المتخصصين في هذا المجال. الحقيقة الذي أراه والله أعلم، وهذا أقوله وقد أيضا استفدته من علمائنا ومشايخنا وأهل التخصص في الاقتصاد الإسلامي في ذلك، الذي يمكن أن يكون مباحا في مثل هذه المعاملات كلها هو ما يعرف بالتأمين التعاوني. في تأمين تجاري، تأمين تعاوني. تأمين التعاوني المتمثل اليوم في التأمينات والمعاشات. يعني البعض يعني أراد أن من باب الورع والزهد ألا يفعله، هذا له، ولكن على كل حال لأن الدولة هي التي تنظم هذه الهيئة وهذه الحالة ولها يعني قواعدها في مثل ذلك، والدولة يجب عليها أن ترعى رعاياها حتى بعد أن يعني تنتهي مدة خدمة العامل، وأن توفر له السبيل والطريق لكي يعيش حياة كريمة. فعندما تنظم الدولة هذا التأمين التعاوني فلا حرج فيه إن شاء الله. وما عدا ذلك أعني به الصندوق التكافل الذي يكون بين الأفراد، أو صندوق الزمالة مثلا، أو المهنة أو غير ذلك. هذه الأموال أولا فيها خداع أيضا، وهذه الأموال يذهبون بها فيتعاملون بها أيضا في البنوك الربوية وغير ذلك. يا إخواني أغناكم الله عز وجل، يا أيها الموظفون أغناكم الله تبارك وتعالى بالتأمينات والمعاشات، فاقتصروا عليها ولا تتجاوزوها، بارك الله فيكم. أخونا أبو محمود من الأردن، طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعد إليكم. أخ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، الله يكرمك، إن شاء الله ربنا يعظم أجركم إن شاء الله.
الله يكرمكم ويبارك فيكم يا أهل السودان.
الله يبارك فيك، أنا من أشقائكم في السودان.
نعم.
عبد الله النعيم من البشاقر شري.
ما شاء الله، موفق.
أيوة
إن شاء الله.
أيوة يا شيخ،
تفضل.
الله يكرمك، أنا بدل عندي عمي توفي قبل 20 يوم تقريبا.
نعم.
وهو كان حاجز التذكرة للذهاب لبيت الله الحرام للحج هو وزوجته.
نعم.
فشاءت الأقدار إنه هو توفي وزوجته على غير الحياة، ولكنها نريد أن تفتي لنا هل يجوز لها أن تمشي الحج والله بعد تكمل العدة الأربع أشهر.
طيب خليه يشوف يا أخي عبد الله، أنا سأجيبك مباشرة على هذا السؤال لأهميته، ولأن مثل هذا السؤال بارك الله فيكم والجواب ربما يختلف من حالة إلى أخرى، لأن طبعا من الشرع لو خلاص يعني لو تسمعني عبر الشاشة الله يكرمك حتى لا أكلف عليك، أقول بارك الله،
مشكلة إن شاء الله.
طيب تفضل. أقول بأن المرأة إذا مات زوجها معلوم أنه يجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وهي أن تعتد في بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام. ولكن في الحقيقة في مثل هذه الحالة، ونظرا لأن الناس يحصلون على تأشيرات للحج بصعوبة، وربما تكون بصعوبة بالغة، فأعتبر بأن هذه من حالات الضرورة والله أعلم التي يمكن أن تسافر المرأة وليكن معها محرم في مثل هذه الحالة، ولم يتوفر فلتطمئنون على أن هناك رفقة صالحة طيبة. وأنا أقول في هذا الخصوص بحسب، يعني كلامي لا يتعدى إلى غير هذه الأخت التي توفي زوجها رحمه الله تبارك وتعالى. قل هذه حالة خاصة أنزلها من باب الضرورة، لأني أعرف الزمان لدى الناس وأعرف المكان عند الناس، وكذلك أيضا أعرف حاجة الناس ورغبتهم في أداء فريضة الحج، وربما يكون الإنسان ليس لديه مال أو لا يتيسر له ذلك مرة أخرى. فعلى كل حال إن كانت يعني ترغب في أن تستفيد من التأشيرة التي خرجت لها في الحج ومع رفقة طيبة أو محرم من محارمها، فأرجو أن يعفو الله تبارك وتعالى عنها. وإن جلست فهي على طاعة، لأنها في هذه الحالة مستجيبة لأمر الله تبارك وتعالى، وقد ييسر الله عز وجل لها الحج من عام قادم. ولكن عندما ذكرت ما ذكرته آنفا، لن يخشى أن تكون تكلفت وقد دفعت مالا وقد حجزت تذكرة وقد أخذت تأشيرة ودفعت أموالا للمطوف وللسكن ولغير هذا، وربما تكون حاجة الناس ماسة إلى هذه الأموال أو لا تتوفر الأموال مرة أخرى، فأنا أنزل هذه الحالة منزلة الضرورة التي يباح فيها لون من المحذور، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أخ محمد نقير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا جماعة مولانا.
الله يبارك فيك.
لو سمحت فضلت الدكتور، كنت عايز أسأل سؤالين بس. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا أتى أحدكم امرأته فلا يتجردوا من ملابسهم كتجرد البعير. فهل ده صحيح ولا لأ؟ وأرجوك يا مولانا عايز أعرف إيد بنك فيصل حلال ولا حرام؟
حاضر. الأخ خضر، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ، كل عام وانت بخير.
طيب الله يكرمك.
كل عام بخير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ دلوقتي أنا ببرمج الريسيفر.
أنت إيه؟
قناة اسمها قناة، ببرمج الريسيفر. فبشطب أنا قنوات واحدة واحدة اللي مش عاجبتني بشطبهم. فطلعت لي قناة اسمها قناة رو تي في تشتم سيدنا محمد والقرآن. ويعني انا مش عارف يعني كيف يعني جهرا يعني كده بتسب على سيدنا محمد.
نعم.
وبتشتم القران وبتجيب سيره يعني وحتى بيكذبوا الايات وحتى جابوا سيره محمد الشعراوي كيف انه عنده كتب الفتاوي وبيكذبوه وهو ريت يعني وبيغلط عليه ويسبه. مش عارف يعني وين الرقابه، يعني وين رقابه الاسلام يعني على القناه دي.
طيب حاضر. طب أخونا أبو محمود من الأردن يقول بأنه حلف يمينا وقع فيه، يعني حلف يمين مثلا أنه لا يفعل وفعل. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. معنى هذا إيه؟ إن أنت الله يبارك فيك لو حلفت مثلا ألا تقع في منكر فلا يجوز لك أن تقع فيه. لا تقول مثلا أنا سأقع وأكفر عن يمين، لأن هذا منكر. ولكن إذا حلفت على يمين أنك لا تفعل هذا الشيء ثم وجدت أن فعله يحقق لك مصلحة أو مصلحة راجحة أو فيه بعض الفوائد والمنافع، ففي هذه الحالة كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. كفارة اليمين كما معلوم، كما هو معلوم، عتق رقبة وقد لا يتيسر اليوم، فننتقل إلى إطعام 10 مساكين، إن لم يتيسر فليصم 3 أيام. إذن أرجع فأقول بعد هذا التفصيل، لأن كلامي الأول خوفا من أن يعني يقع الإنسان في يمين وهذا اليمين يكون قد حلفه لكي لا يقع في منكر أو في إثم، فلا يقول بأن الشيخ والله أباح لي أن أنا أكفر عن يميني وأقع فيه. لا، حلفت أن لا تأتي شيئا حراما بارك الله فيك فلا تأتي واقلع عنه. ولكن إذا حلفت على شيء ثم بدا لك أن غيره أفضل منه فلا حرج في هذه الحالة أن تكفر عن يمينك ولتفعل ما هو خير لك. أخونا أبو عبد الصمد من المغرب، وهذا السؤال يتفق أيضا مع سؤال وارد أيضا عبر الرسائل التي بين يدي الآن، يقول: ما حكم صيام يوم السبت وكيف لو وافق هذا اليوم يوم عرفة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم جميعا نهى عن إفراد يوم السبت بالصوم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم السبت بالصوم. ولكن يجب أن نعلم، لو أن إنسانا له عادة في أن يصوم مثلا يوما ثم يفطر يوما، وجه صام الخميس وأفطر الجمعة، صوم السبت يصوم السبت، يصوم السبت. إذن في حالات يمكن للإنسان أن يصوم فيها الإيه؟ السبت. إنما المنهي عنه أن يتحرى صيام السبت بمفرده. ثم بعد ذلك أقول صيام يوم عرفة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هذا العام في يوم السبت بناء على الإعلان الذي أعلن من دار الإفتاء المصرية هنا بأن يوم العيد إن شاء الله تعالى أو اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم الأحد، وعليه فيوم التاسع سيكون يوم السبت. وأيضا في أعلنت المملكة العربية السعودية ذلك، ووقفة عرفات إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج، وأن نشاهد المسلمين في هذه البقاع المباركة في هذا العام، ستكون في يوم السبت إن شاء الله تعالى. وعليه فيوم عرفة هو يوم السبت. السنة في صيام يوم عرفة ألا يصومه الإنسان وحده. السنة في صيام لذا في العاشوراء، صيام يوم عرفة، بارك الله فيكم، صيامه مؤكد. صيام يوم عرفة، صيام هذا اليوم مؤكد لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر العام الذي قبله والعام الذي بعده، يعني الذنوب والسيئات التي ارتكبها الإنسان من الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة على أرجح أقوال أهل العلم. إذن بارك الله فيكم، لا حرج من أن يصوم الإنسان يوم السبت، ولكن نحن في أيام مباركة وندعو إلى أن يصوم الإنسان. وإذا صمت الجمعة فهذا حسن، لما تضم الجمعة إلى السبت فتكون قد خرجت من النهي الوارد في إفراد يوم السبت بالصيام، في إفراد يوم السبت بالصيام، وتكون قد فعلت أمرين بارك الله فيك، أنك لم تفرد الجمعة وحدها ولم تفرد السبت أيضا وحده. فلنجمع بين صيام هذين اليومين وصيام يوم عرفة. الحقيقة يعني هو يوم عظيم، يوم مبارك من أيام الله تبارك وتعالى، فعلى العبد أن يحرص على صيامه، وأن يتحرى صيام هذا اليوم، وأن يصوم اليوم الذي قبله ألا وهو يوم الجمعة، ولا يصوم يوما بعده، لأن اليوم الذي بعد يوم عرفة يحرم صيامه، لأنه يوم العيد، وأنه يوم العيد. حتى لا يفهم أحد من كلامي أولا أنني أبيح له أن يصوم يوما قبل ومن بعد، لا، هذا في يوم عاشوراء بارك الله فيكم، وهذا ما سيكون في الشهر القادم، أعني في شهر الله المحرم. أما يوم عرفة فيصام، وإحنا في أيام مباركة، وافق يوم السبت، فلنحرص على أن نصوم الجمعة وأن نصوم السبت أيضا، ثم نفطر جميعا في يوم العيد. وهذا من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا حمدي من بني سويف يسأل عن عمل المحاسب في البنك، ويسأل مرتبه حلال ولا مرتبه حرام، ويذكر الدليل على ذلك. هذه مسألة مترتبة بارك الله فيك على أن البنوك الربوية تتعامل بالربا، وأن هذا التعامل لا يجوز شرعا، وهذا هو الذي استقرت عليه الفتوى والمجامع الفقهية. المجامع الفقهية ده مش كلامنا، لأن البعض يقول والله الشيخ الفلاني قال والشيخ قال، نعم بعض الناس ذهبوا إلى إباحة ذلك، ولكن ما عليه أهل العلم المدققين المحققين والمجامع الفقهية، ويعني بعد دراسة. طيب معنا سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عبد الرحمن.
لو سمحت يا شيخ، هل العشر الأوائل من ذي الحجة هل ورد فيهم اعتكاف؟
حاضر.
فيهم اعتكاف أم لا؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
حاضر. أقول استقرت القول بين أهل العلم من المحققين المدققين، وهذا الكلام في الحقيقة مذكور في المؤلفات، ومن تعرضوا وتطرقوا لهذه المسألة ذكروا الأئمة من العلماء في مصر، والفتوى التي أفتاها كثير من أهل الإفتاء
في السابق حول هذه القضية، المجامع الفقهية اللي تجتمع في الكويت ولا تجتمع في مصر ولا تجتمع في السعودية ولا تجتمع في المغرب ولا تجتمع في الجزائر، هذه المجامع الفقهية بل في أمريكا أيضا، قالوا بأن هذه البنوك الموجودة اليوم بتتعامل بالربا، وعلى ضوء ذلك بارك الله فيك، فكنا تتعامل بالربا، فعلى الإنسان ألا يشهد هذا الربا. فتسأل الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح يقول لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهدي وقالهم سواء صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فعلى الإنسان أن يتحرى طعامه. طيب لو واحد معلش عصدنا أترك المسألة هكذا وتحدث إشكالية، الناس اللي بيعملوا في البنك اليوم يعملوا إيه؟ والله يقول يا إخواني أنتم تحروا الحق وابحث عن عمل بديل، طالما أنك غير مستلف، في ناس يعني ربما لا يهم هذا الأمر، قد لا يصلي خلي يعمل، إنما أنت يا من وفقك الله للخير وتحب أن تعيش على البر والمعروف وأن تطيع رب العباد وأن تأكل من مال الحلال، فابقى في عملك الآن وابحث عن عمل آخر، ابحث عن عمل آخر واصدق النية مع الله عز وجل، وإن صدقت النية مع الله رزقك الله عملا آخر إن شاء الله. طب معنا سؤال، السلام عليكم. تفضلي يا ام سلمى.
يا فضيله الشيخ،
تفضلي.
وفعلا في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان يوم صومكم يوم نحركم، واذا كان ده صح فعلا يبقى احنا صايمين يوم اثنين والعيد هيبقى يوم حد، فممكن حضرتك توضح لي؟
هذا ليس بحديث، هذا من اقوال الناس بارك الله فيك، ووجدوا ان هذا ياتي غالبا موافقا، اما ليس بحديث بارك الله فيكم. اختي هبه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانت طيب يا شيخ.
وانت طيبه.
ليا سؤال الله يبارك فيك.
اتفضلي.
كان عملنا اضحيه للعيد الكبير باذن الله.
نعم.
كلفت مبلغ من المال وسيبناها عند صاحبها فتره من هنا لحد يوم العيد عشان اكله وشربه، وبرده خد مبلغ من المال قصاد الاكل ده.
نعم.
بعد يومين اتنين قال ان الاضحيه دي تعبت، يا ترى اخد فلوسي التاني ولا ابيعها واجيب البير حقها اللي هي تفضل اضحيه جديده، ولا اعمل ايه؟
هي يعني الحقيقة ده يقف على المتخصصين، يعني تعبت ازاي، يعني ان كان هذا لا يؤثر عليها او ان هذا امرا عارضا طارئا فلتذبح بارك الله فيك.
يا شيخ ده وزنها نزل، يعني بدل ما تبقى 300 كيلو بقت مثلا 150.
لا اذا هذه يعني اذا هذه الاولى والله اعلم ان انتم تبيعوها لاحد يبيعها لحما وتشترون للأضحية شيئا جيدا إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يجزيكم على ذلك ويعوضكم خيرا.
يعني ما ينفعش احنا نسترد المال يا شيخ؟
ها؟
ما ينفعش احنا نسترد مالنا تاني؟
هتستردوه ازاي بارك الله فيكم؟ الآن أنتم لكم حق فيها، بيعوها واستردوا المال. يعني ستأخذون المال من من؟ يعني أنت تعني ماذا، من أين ستأخذين المال؟ أنت لك حقك في الذبيحة الموجودة الآن، فأنت عليك طالما انها نزلت بهذا المستوى ان تباع، يعني تتفقوا جميعا انتم فيما بينكم السبعة تباع هذه الذبيحة وتشترون ذبيحة اخرى جيدة.
جزاك الله خير
وياكم خير بارك الله فيك. اخ عبد الرحمن مرة اخرى من سوهاج، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نشهد الله يا شيخ أننا أحبك بالله.
أحبك الله الذي حبتني له، شكر الله لك.
نشهد الله يا شيخ أننا أحبك بالله.
أحبك الله الذي حبتني فيه، جزاك الله خير.
لو سمحت يا شيخ، هل عشر الأوائل من ذي الحجة، عشر الأوائل من ذي الحجة هل ورد فيهم اعتكاف؟
أنا سمعت سؤالك وسأجيب عليك بارك الله فيك، تابع معي وستسمع الجواب.
طيب عمي يا شيخ كان، جزاك الله خير. يا شيخ عمي كان ذهب إلى الحج ورجع وذبح شاه بنية أنه ذهب إلى الحج، هل بدعة أم لا؟
ذبح شاة فين؟ لما رجع؟ طيب ماشي، احنا عن طوع صيد على رأسنا عبد الكريم. إذا نتكلم الآن على مسألة المعاملات الربوية، وعندي هنا أيضا سؤال عن بنك فيصل سأجمع الكلام الآن. أنا أقول على العبد الصالح أن يتحرى الحلال الطيب المبارك ويبحث عن عمل ليس فيه على الأقل شبهة. والسؤال عن بنك فيصل وحلال ولا حرام، بنك فيصل في الأصل يعني أنشئ وأسس ليتعامل بمعاملات إسلامية صحيحة، ده أصل نشأته. ولكني أسمع من فترة في الحقيقة وقد يعرض علي بعض المعاملات فأرى أنها مخالفة، فأرى بأنها مخالفة، ولذلك أرجو أن يسمعني هؤلاء الذين أعلنوا شعار أنهم يعملون في الحلال الطيب ويكتبون في شعارهم وحل الله البيع وحرم الربا ويعتقدون ذلك، أطالبهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأطالب الهيئة الشرعية التي تشرف على معاملات البنك وتراقب معاملاته أن تتقي الله تبارك وتعالى في استعراض هذه المعاملات وبيان وجه الحق فيها. حقيقة قبل 25 سنة وعلى وجه التحديد في عام 1986 ميلادي جلست مع مدير بنك فيصل وتحدثت معه عن طبيعة عمل البنك، وأخبرني باللجنة الشرعية التي تشرف على هذا التعامل، وأراني وقتها بعض الفتاوى التي عرضت على هذه اللجنة لأنها يعني جاء بعض الناس لكي يتعاملوا مع البنك فيها، فأفتت اللجنة مشكورة بأن هذا لا يجوز من التعامل فأوقف البنك التعامل. ولكن يظهر أن الأمر تغير ونحن ناديهم الآن اتقوا الله تبارك وتعالى، تابعوا أعمال البنك، وإن شاء الله تبارك وتعالى إن فعلتم الخير وتحريتم الحق والصدق وتعاملتم بالمعروف ولم تقعوا أو لم يقع الواحد منكم في الربا فسيزيد المال، لأن التعامل بالربا يقضي عليه، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أصحاب هذه البنوك يظنون إن هم لما يفعلوا ذلك بيأخذوا الزبائن والرواد وما إلى هذا، أبدا. أن تتحرى الحق بارك الله فيك، ورب العالمين سبحانه وتعالى سيغنيك من فضله. وإحنا نأمل إن شاء الله تعالى في ما نستقبل من أيام أن يعني يهيئ رب العالمين لهذه الدولة ولهذا البلد رجالا يقومون فيه بالحق ويحكمون فيه بالعدل وينزلون الناس على الحق، ينزلون الناس على الحق. إيه اللي يمنع أن يكون عندنا بنوك إسلامية تتعامل بالحق؟ والربا يعني يفسد الحياة الاقتصادية تماما، الربا يفسد الحياة الاقتصادية، التضخم الموجود الآن نتيجة هذه الأعمال الربوية. أخونا عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلت الشيخ.
تفضل.
لي سؤال لو سمحت.
تفضل.
امرأة وضعت عشر رمضان، فقعدت ترضع المولود ولم تصوم العشرين يوم.
نعم.
وجت رمضان الثاني وضعت 20 رمضان وما صمتش العشرة التانيين، ما الحكم ذلك؟
بارك الله فيك، عليها أن تحسب هذه الأيام وأن تقوم بقضائها، ويستحب لها إن شاء الله تعالى كما ذكر الفقهاء أن هي للأيام رمضان الأول الذي أفطرت فيه 20 يوم لما وضعت في اليوم العاشر أو 21 أن هي تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينة. ذهب جمهور الفقهاء إلى هذا، وأنا أرى مستحب، والله تبارك وتعالى أعلم، لعدم وجود دليل ينص على هذا، ولكن اللي يلزمه بالأصالة القضاء. أخونا طلعت، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
فضلت الشيخ. عليك السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
حاضر، ممكن يعني يجوز إحنا نصوم العشر ذو الحجة، يعني فاتنا يومين يعني منهم، ممكن نصومهم؟
صوم بارك الله فيك. هو طيب. صيام العشر هي تسعة، ليست واجبة ولا لازمة بارك الله فيك. طيب. والعبد يصوم فيها ويفطر، ولكن يمكن من الصيام.
فضلت الشيخ، ممكن أسأل سؤال تاني؟
تفضل.
احنا حضرتك من أهل الخير، يعني جمعين مبلغ من المال لغرض نبني مسجد عندنا في القرية إن شاء الله.
نعم.
جمعين من أهل الخير يعني مبلغ من المال لغرض بناء مسجد.
نعم.
بس احنا حضرتك حطناهم في البنك، هل يجوز يعني فيها شبهة وفيها مكروه ان احنا حطناه في البنك؟ هل يجوز ان احنا ناخد الربا او الارباح بتاع المصاري نحطها في الحمامات؟ مثلا.
على كل حال عليكم أن تخرجوا هذا المال من البنك ضرورة، ولا تدخلوا في بناء المسجد شيئا من هذا المال الزائد اللي انت أطلقت عليه أرباح الآن، وإن وضعتها في دورات المياه التي هي خارج المسجد فأرجو أن يكون هذا جائزا إن شاء الله، ولكن لا تتعمدوا ذلك. عليكم أن تسحبوا المال مباشرة من هذا البنك، بارك الله فيك. أختنا أمة الله بتسأل تقول في أدعية يعني موجودة في حصن المسلم، وأدعية أنا أحب أن أدعو بها وأنا ساجدة بس غير موجودة في هذا الكتاب، بارك الله فيكم. الإنسان لا يلتزم بأدعية معينة مذكورة واردة في كتاب ما، وإن كان الأدعية الواردة في حصن المسلم ديت أدعية نبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حسن أن يدعوها الإنسان بها، ولكن كل واحد منا له طلب من ربه ومولاه، كل واحد منا له طلب، فليدعو كل واحد منا بما يشاء طالما إن الدعاء صحيح وليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، بارك الله فيك. صلاة التهجد بارك الله فيكم ديت عبارات أو مصطلحات، احنا نقول صلاة التهجد أو صلاة أو قيام الليل، هو اصطلح الناس اليوم إن صلاة التهجد اللي هي تكون بعد منتصف الليل، ولكن حتى صلاة القيام لا مانع أو يطلق عليها تهجد. فصلاة القيام عموما تبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وطبعا ركعتي العشاء الراتبة أو السنة الراتبة بعد العشاء، ويستحب أن يؤخر الإنسان قيام الليل فترة من الزمن، لأن أفضل صلاة قيام الليل في الثلث الأخير من الليل في الوقت الذي ينزل فيه رب العباد سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، كما يرضى رب العباد سبحانه وتعالى ويفعل، وهو لا يسأل عما يفعل سبحانه، وهو أيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيستحب للإنسان أن يقوم لله عز وجل بصلاة الليل في هذا الوقت، وإن خاف ألا يقوم في الليل فليصلي في أوله، وتكون له صلاة قيام ليل أو صلاة تهجد ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. الحقيقة أختنا اللي سألت من الصعيد قدمت هي وزوجها للحج، خدوا الناس منها الفلوس ولم يحضروا لهم شيء، لا أعطوهم الفلوس ولا جابوا لهم تأشيرات ولا شيء. هي عايزة كلمة لهؤلاء الذين يخدعون الناس، يا إخواني يعني كفانا ظلما ويكفي أن أقول كلمة ظلم، لما يظلم بعضنا بعضا؟ هذا أولا. ثانيا الإنسان لا يجد مجالا يظلم فيه أحدا من الناس إلا فيما يطيع رب العباد سبحانه وتعالى فيه هؤلاء الناس، يعني الناس دي طلع الطاعة عمره ولا حاج طلعين لله عز وجل فتأخذ أموالهم، يا ليتك وإن كان كل هذا لا يجوز فعلت في أمر آخر. إنما الناس اللي قادمة على الله عز وجل متعلقة بالبيت العتيق وهم ظروفهم، أنا أعرف أن هؤلاء الناس ربما يلجؤون إليكم ربما لأنكم تغرونهم بأسعار زهيدة أو ما إلى هذا، وليس القصد أنك بتعمل ذلك لخدمته، وإنما القصد أن تستجلب المال منه. اتقوا الله تبارك وتعالى في ذلك، والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن أخذ من أخيه شيئا بغير حق عوقب عليه يوم الدين، وحساب رب العالمين سبحانه وتعالى عسير. وهذه حقوق تتعلق بالعباد، هذه حقوق تتعلق بالعباد، يا من فعلت ذلك بادر مباشرة برد المال إلى أهله، ولا تعد إلى مثل ذلك، يكفيك إثما وظلما وعدوانا وبغيا أنك أخرتهم عن فريضة الحج هذا العام، ربما لو لم تفعل لذهبوا إلى غيرك واستفادوا ذلك، فيكفي منك هذا، فكيف تأخذ المال بعد ذلك؟ طيب أخونا خضر ذكر مسألة، يعني يقول بأني هو بمرج في الرسيفر فوجد قناة تسب القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هؤلاء الكفرة يفعلون ما يفعلون ليصدوا عن سبيل الله، ولكن الواحد منهم لن يرجع بخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ما يفعلون وما يقدمون سينالون عاقبة أمره، وستدور عليهم الدوائر إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا عبد الرحمن من سوهاج يقول 10 أوائل من الحجة في اعتكاف، أقول له بارك الله فيك، لم يرد في ذلك هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاعتكاف خير وهو من الأعمال الصالحة، ولكن ليس بسنة في هذا الوقت، إن فعلته فهو من الأعمال الصالحة التي تفعلها، بارك الله فيك. الفرح بذبح شاة من باب النعمة أو جمع الناس للطعام فلا شيء في ذلك، إنما لو اعتبروا أنه عبادة فهذا لا يجوز. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله.